أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الجهة الثالثة في اشتراط إحراز المناط الفعلي في الحكمين، أي مناط المأمور به ومناط المنهي عنه. وهذا الشرط يستفاد مما ذكره صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف في الأمرين الثامن والتاسع اللذين عقدهما تقديما لمسألة الاجتماع والامتناع، فقد أفاد في الأمر الثامن أن الأمر والنهي لا يكونان من مسألة الاجتماع ولو التقى موضوعهما على واحد بتوسط عنوانين، ما لم يكن مناط المأمور به، وأنا مصر على التعبير بالمناط لما عبره هو، مناط المأمور به ومناط المنهي عنه موجودان بالفعل لكي يكون الأمر فعليا لا اقتضائيا. إذ يمكن أن يتصور وجود المناط في المأمور به في طرف الأمر، لكن لا على الإطلاق، أي ولو التقى مع المنهي عنه في الواقع الخارجي. وكذلك الكلام في الطرف المقابل، فيكون المناط والحال هذه عند الالتقاء اقتضائيا لا فعليا، ومعنى كون الملاك اقتضائيا أن الحكم يكون إنشائيا حينئذ. إذ لا نتصور وجود حكم فعلي إلا بفعلية موضوعه، فإذا كان المناط اقتضائيا أي لولا الالتقاء، فلا يكون مناط بالفعل، ومع عدم وجود المناط بالفعل لا يكون حكم بالفعل. من هنا أفاد رضوان الله تعالى عليه بأنه يشترط للدخول في مسألتنا أن يكون مناط كل من المأمور به والمنهي عنه مناطا مطلقا، فيكون الحكم على موضوعه مطلقا، وكلما وجد الموضوع في الخارج وجد الحكم، ولو كان الموضوع الخارجي مجمعا للمأمور به والمنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة. أما لو كان أحد المناطين غير مطلق فضلا عن كليهما فلا إشكال ولا ريب، يقول في أنه لا يكون من مسألتنا، ذلك أنما لا يكون مناطه مطلقان لا يكون حكمه فعليا، فإذا لم يكن حكمه فعليا موجودا بالفعل فيكون الواقع محكوما بخصوص ما كان مناطه فعليا بالفعل سواء كان طرف الأمر أو طرف النهي، فيكون الواقع محكوما بذي المناط الفعلي وهو أحد الطرفين بحسب الفرض، فكيف يكون من مسألة الاجتماع؟ فضلا عما لو كان كلا المناطين غير مطلقين فلا إشكال ولا ريب في أن الواقع حينئذ يكون محكوما بغير الحكمين، لأنه لا حكم إلا مع مناطه. وعليه فلا تدخل المسألة في عالم الاجتماع، إنما الكلام في أنه ما الطريق لنا إلى إحراز المناطات في الأحكام، وهذا انتقال من عالم الثبوت إلى عالم الإثبات في البحث، أي مما يتصور عليه مناط الحكم إلى الدال عليه. لا إشكال ولا ريب في أننا بحسب مقام الدلالة والإثبات وما بين أيدينا من الأدلة آيات وروايات فإن ظاهرها الفعلية للحكم بفعلية الموضوع وتحول الجعل إلى مجعول ما يعني الكشف عن وجود المناط في عالم الدلالة، وعليه فإذا أحرزنا من ظهور الدليل وجود المناط بالفعل وإطلاقه لحالة الالتقاء في واحد في الخارج فلا كلام في صيرورته من مسألتنا. فيكون من باب تعارض أو التزاحم على تفصيل سيأتي امتناعا وجوازا. أما لو لم يحرز المناط بأن كان الدليل لسبب من الأسباب لا يستفاد منه الإطلاق ليكشف إنا عن إطلاق المناط، فأفاد صاحب الكفاية. فإن أحرزنا ولو من خارج أن المناط غير مطلق بل اقتضائي، وهو ما عبر عنه في عبارته من قبيل الثاني، فالمقام يكون من مقامات التعارض بين الروايتين، بين الدليلين الدالين، ولا يكون من بابنا. نعم، إذا لم نحرز أن المناط من قبيل الثاني أي غير المطلق، فلا يكون هناك تعارض، بل يكون داخلا في مسألتنا وهو من قبيل التزاحم، فيؤخذ بأقوى المناطين لا بأقوى الدليلين. فقد يكون الدليل الأقوى سندا مثلا أو دلالة أقل مناطا لأنه في الأموال، بينما الدليل الأضعف سندا أقوى مناطا لأنه في الأعراض أو الأنفس مثلا. ثم استدرك قائلا: نعم، لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض، فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة. لو لم يوفق بينهما بأن يكون أحدهما اقتضائي والآخر، هذا باب التوفيق العرفي اللي بيتبناه هو في باب الأحكام الثانوية مع الأولين. يعني لو صرنا إليه يقول فرضا، هذه خلاصة مع توضيح الأمر الثامن يا أخوة. في الأمر التاسع المربوط بنفس البحث جاء يقول يذكرنا بأن المعتبر في هذا الباب أي باب الاجتماع والامتناع أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتمل على مناط الحكم مطلقة حتى في حال الاجتماع، هذا مقصود مطلقة. فإذا دل الدليل على ذلك من إجماع أو غيره فلا إشكال، وأما لو لم يكن إلا إطلاق دليلي الحكمين فعندي تفصيل، هذه إضافة. إذا ليش عقد لأمر تاسع؟ ما أنت تحدثت عن مقام الدلالة والإثبات في الأمر الثامن. لا أدري. يقول إذا لم يكن إلا إطلاق الدليلين للحكمين فنقول هنا حالتان: إذ الإطلاق تارة يكون لبيان الحكم الاقتضائي فيكون دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع فيكون من بابنا، من باب اجتماع الأمر والنهي. أما لو كان بصدد الحكم الفعلي، فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي، إذ لا حكم فعلي من دون ثبوت مقتضي. إلا إذا علمنا إجمالا بكذب أحد الدليلين، فيكون بحكم المتعارضين. هذا التعارض بالعرض جيد. أما إذا قلنا بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، فيكون الإطلاقان متنافيين من دون دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا، إذ كما يكون انتفاء المقتضي بالفعل تأثيرا في الفعلية لأجل المانع، يمكن أن يكون لأجل انتفاء الاقتضاء. فإذا انتفى الاقتضاء فقد يكون منتفيا في الاثنين في حال الاجتماع. ومعه لا يبقى مجال لإدخال البحث في محل التزاحم، إذ التزاحم فرع إحراز المقتضي. بل سوف يكون حكمان بحكم التعارض، فإن كان أحد الدليلين أقوى أخذ به، مش على مستوى المناط، المناط ما عندنا أقوائيا مفروض، وإلا صرنا إلى ما يصار إليه مع انتفاء الترجيح من التخيير أو التساقط والرجوع إلى الأدلة الفوقانية أو الأصول العملية. ثم لخص لنا المطلب هو في نهاية المطاف أنه كلما وجد الدال على ثبوت المقتضي في الحكمين مطلقا فهو من مسألة الاجتماع، وكلما لم توجد دلالة على ذلك فهو من باب التعارض دائما، سواء وجدت دلالة تدل على انتفاء المقتضي أم لم توجد دلالة تدل على ثبوت المقتضي. أقول واضح من الأمرين الثامن والتاسع أن هذا الذي أفاده صاحب الكفاية ينقسم إلى قسمين رئيسين، مقام الثبوت ومقام الإثبات. هذا المعنى الذي ذكره صاحب الكفاية أول ما يستوقفنا فيه يا إخواني هو أنه ما مقصوده من المناط، لأن ما عبر إلا بالمناط إذا لاحظت، أي الجهة التي جعلت الشارع الحاكم يشترع يحكم. شوفوا، إن شككنا في شيء لا نشك في أن صاحب الكفاية من أعظم الأصوليين، بل من أعظم المدققين. قد يغفل عن شيء، لكن إذا غفل عن شيء لا يكون من الواضحات، يصعب غفلته عن أمر من الواضحات. أقول لا يكاد يخفى على صاحب الكفاية أن مبحث اجتماع الأمر والناهي ليس من مختصات مذهب العدلية والقول بالتحصين والتقبيح، وأن الأحكام على مستوى موضوعاتها تابعة للمصالح والمفاسد. فالحسن الذاتي للشيء هو الذي يبعث المولى على الأمر به والقبح، الكامن هو الذي يبعث المولى على النهي عن المنهي عنه. بل إن مبحث اجتماع الأمر والناهي يجري أيضا على مسلك الأشعري المنكر للتحصين والتقبيح وتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد على مستوى متعلقاته، وأن الحسن ما حسنه الشارع وإن لم يكن فيه حسن على مستوى الموضوع المتعلق، والقبيح ما قبحه الشارع. وكأن إصراره على التعبير بالمناط لا الملاك جاء من هذه الجهة، إذ يريد أن يقول بأن المناط الذي جعل الشارع يشرع يحكم يأمر ينهى، سواء كان أمرا راجعا إلى متعلق وموضوع الحكم أم كان راجعا إلى ذات إرادة الشارع ليمتحنكم، أيا يكن فإن الحسن ما حسنه ولو لم يكن ذا ملاك في نفسه. بالأخير شوفوا يا أخوان، الشارع حكيم وفعله ذات الحكمة ومحض الحكمة، فهنالك مناط جعله يأمر، مناط جعله ينهى. إذ الأشعري لا يعترف بما يلزمه به العلامة الحلي وغيره من أنه يعترف بأن الله يفعل القبيح والعياذ بالله، بل ينفي هذه الصفة عن نفسه بأشد النفي. يقول الله ذاته الحسن والحكمة، فما أمر به فهو الحسن والحكيم، ولو لم يكن على مستوى موضوعه أو متعلقه ذا مصلحة أو ذا ملاك. هذا ما قال الأشعري. فالأشعري يقول الشارع الأقدس له مناط، لكن المناط مش مناطكم يا أهل التحسين والتقبيح العقليين والملاكات في متعلقات وموضوعات الأحكام. فإذا كان هذا هو مراد صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف، فالبحث عنده شامل لكل من مذهب العدلية والأشعر، ولا يتأتى عليه حينئذ ما استشكل به عليه المحقق النائيني مختصرا وأفاض فيه مفصلا السيد الخوئي، وسيأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.